أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله في كل أسبوع نحاول أن نطرح بعض المواضيع التي تتعلق بمسألة إيمان الإنسان. هذه المواضيع نحاول من خلالها أن نستكشف حقيقة الإيمان. الإنسان المؤمن كيف يجب أن يكون؟ الإيمان ليس عبارة عن كلمات تقال، وإنما توجد للإيمان حقيقة. يجب أن نوصل أن نصل إلى تلك الحقيقة حتى نقول أننا فعلا مؤمنون أو مؤمنون حق الإيمان. وحقيقة الإيمان نحاول أن نعرفها من خلال الآيات القرآنية والروايات الشريفة. فانطلاقاتنا أو انطلاقنا سيكون من خلال الآيات والروايات حتى نحاول أن نصل إلى لب الإيمان، وبالتالي نستطيع أن نقول إننا فعلا مؤمنون بالله تعالى. فإذا كل مواضيعنا في هذه الأسابيع ستصب في هذا المجرى، في مجرى الإيمان، الوصول إلى حقيقة الإيمان. أبدأ بموضوع اليوم. نحتاج أولا إلى مقدمة كالمعتاد، ثم ننطلق إلى بعض جوانب الإيمان، وسأكمل الموضوع في الأسبوع القادم إن شاء الله. الإنسان عندما يريد أن يعتقد بشيء فلا بد له أولا من معرفة هذا الشيء معرفة دقيقة حتى يعتقد به عن علم. فالاعتقاد لا بد أن يكون مبنيا على العلم والمعرفة. وبعد أن يعتقد بهذا الشيء عن علم، لا بد أن يلتزم بما يترتب على هذا الاعتقاد من أمور. وهذا الالتزام يأتي إذا كان الاعتقاد عن قناعة. فالاعتقاد عن قناعة يجعل هذا الاعتقاد مترسخا في النفس بحيث لا يمكن أن يزول بسهولة. فالإنسان إذا آمن بشيء فهذا الإيمان له ثلاثة رؤوس، ثلاثة جوانب: الاعتقاد القلبي، والتلفظ بهذا الاعتقاد، والعمل بمتطلبات هذا الاعتقاد. وهذا ما يفهم من قول الإمام الصادق عليه السلام: الإيمان هو الإقرار باللسان، وعقد في القلب، وعمل بالأركان. إذن فالإيمان بشيء له ثلاثة التزامات: الالتزام القلبي، والالتزام اللفظي، والالتزام العملي. والالتزامان اللفظي والعملي قائمان على الالتزام القلبي، فالالتزام القلبي هو المهم، لأن الالتزامين الآخرين مترتبان على الالتزام القلبي بشكل طبيعي كنتيجة طبيعية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الإيمان ما وقر في القلوب، يعني ثبت في القلوب. إذن فالمؤمن الحقيقي هو من يكون الإيمان مستقرا في قلبه، وتكون أقواله وأفعاله ناتجة من هذا الإيمان المستقر الراسخ الثابت في قلبه، وأقواله وأفعاله تكون ثمارا لهذا الإيمان الراسخ. قد يقال هنا إننا نرى كثيرا من الناس يقولون إنهم يعتقدون بشيء ما، يؤمنون بشيء، ومع ذلك نجد أنهم عمليا يخالفون ما يعتقدون، فما هو تفسير ذلك؟ فالجواب على ذلك مخالفتهم العملية لاعتقادهم دليل على أن هذا الاعتقاد ليس مترسخا في نفسهم أو في أنفسهم، وحديثهم عن الإيمان لقلقة لسان ولا يعبر تعبيرا حقيقيا عن واقعهم، فهم إما أنهم لا يعتقدون اعتقادا حقيقيا بهذا الأمر فقط يقولون أننا نعتقد، وإما أن إيمانهم ضعيف غير راسخ في النفس بحيث أنه يزول بسرعة مع أقل رغبة بالشيء المخالف. إذن خلاصة المقدمة أننا نحاول أن نصل إلى أن نجعل هذا الإيمان راسخ في نفسي، وهذا الإيمان الراسخ له ثلاثة جوانب: التزام قلبي وهو المهم، والتزام قولي وعملي يترتب على هذا الالتزام القلبي إذا كان راسخا في نفس الإنسان. نأتي إلى هذا السؤال، إلى هذه النقطة: كيف تكون حقيقة المؤمن بالله عز وجل؟ يعني هذا الإيمان الحقيقي كيف يكون بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقول أنني مؤمن بالله عز وجل ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ومؤمن بأنه يوجد عندي إمام معصوم في هذا الزمان وأؤمن بالعقائد الأخرى؟ قبل الجواب على هذا السؤال لابد من معرفة الفرق بين المسلم إسلاما ظاهريا والمؤمن إيمانا حقيقيا، ومعرفة الفرق بين الإسلام الظاهري والإيمان الحقيقي المترسخ في النفس. في رواية عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول، وطبعا نحاول أن نستكشف من هذه الروايات معاني الإيمان، كل انطلاقتنا ستكون من خلال الآيات والروايات. الإيمان ما استقر في القلب وإلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، والإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان يشرك الإسلام، وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة، وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. وقد قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي رواية أخرى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت: فصفهما لي، يعني صف الإيمان وصف الإسلام. فقال عليه السلام: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمع في القول والصفة. من خلال الروايتين يتبين الفرق بين الإسلام والإيمان. فالمسلم بالإسلام الظاهري هو من يتشهد الشهادتين ويؤدي مظاهر الأعمال العبادية، فيصلي ويصوم ويحج ويزكي إلى آخره، فهو يضاف إلى الإيمان، يقال عنه إنه مؤمن. أما المؤمن حقيقة فهو الذي يكون مهتديا ويكون الإيمان ثابتا في قلبه، ونتيجة الإيمان هذه النتيجة تكون الأقوال والأفعال التي يأتي بها ويأتي بالعبادات كنتيجة للإيمان. فالإسلام والإيمان من حيث الظاهر لهما نفس المظاهر، ولكن من حيث الباطن يختلفان، وذلك لأن المؤمن الحقيقي يتأثر بما يؤديه من أعماله، وأما المؤمن الظاهري فهو يؤدي الأعمال ولكن دون أن يتأثر بها. والدليل على ذلك أن كثيرا من المؤمنين يؤدون كثيرا من الأعمال العبادية، مثلا من الحج والعمرة والزيارة في كل سنة، ويحضرون المساجد الحسينيات، ولكن مع ذلك ترى أنك من خلال معاشرتك لهم خلال هذه السنوات الطويلة تجد أن حياته لا تتغير، أموره أفكاره لا تتغير. فخلال مثلا 10 سنوات الإنسان يؤدي هذه الأعمال العبادية لا بد أن يتغير، يظهر تأثيرا على حياته التي يعيشها، نرى هذا التأثير، يظهر هذا التأثير في أعماله في أقواله في أفكاره، ولكن تجد أن حياته وأفكاره هي لم تتغير، وهذا المؤمن هو خلال هذه السنوات الطويلة. وهذا معنى أن هذه العبادات التي يقوم بها فقط عبادات ظاهرية لم تدخل في قلبه، لم تؤثر على قلبه، فطالما أن قلبه لم يتأثر فطبيعي أن حياته وأفكاره لا تتغير. فإذا الهدف من العبادات أن الإنسان يتأثر بهذه العبادات. فرض الله الصلاة 5 مرات في اليوم من أجل أن يربطك بالله 5 مرات في اليوم، فتتأثر ويبقى هذا الأثر مستمرا إلى آخر يومك، وتأتي اليوم الثاني وتؤدي هذه العبادة أيضا وتتأثر خلال يومك. فهذا الإنسان يأتي بظواهر العبادات ولا يدرك أن حقيقة العبادة هي الوصول إلى تغيير النفس. بدون التأثر بالعبادات الصورة الداخلية للإنسان لا تتغير، يعني الصورة القلبية الداخلية للإنسان. فليس الهدف من العبادات الإتيان بمظاهر العبادات يعني الأقوال والأفعال فقط، بل الهدف الوصول إلى لب العبادة، ولب العبادة هو تغيير النفس. الإنسان من خلال العبادة يجب أن يغير نفسه، يعني الإنسان في هذا اليوم غير الأمس، مفروض أن يكون متقدما في إيمانه. فإذا كان الإنسان يتقرب إلى الله عن طريق هذه العبادات، يقول أصلي قربة إلى الله تعالى، أصوم قربة إلى الله تعالى، أخمس قربة إلى الله تعالى، أتصدق قربة إلى الله تعالى، المفروض أن يتقرب إلى الله، يعني يقترب إلى الله عز وجل أكثر. والنبي فقط الهدف هو لقلقة اللسان، هذه الألفاظ ليس لها قيمة، الألفاظ يجب أن تكون نابعة من القلب، يعني الإنسان فعلا يقول أصلي قربة من الله تعالى فقط ولا أريد شيء آخر. فإذا كان يقترب من الله خلال هذه العبادات يوما بعد يوم، فالمفروض أن حياته تتغير وأن يظهر أثر هذه العبادات على نفسه.
فبعد هذه السنوات الطويلة من العبادة الإنسان يصل إلى 40 سنة 50 سنة من عمره وتجد أن حياته هي لم تتغير، ما زال مكبا على الدنيا، يعني الهدف فقط هذا الدنيا، وهو يقول أتقرب إلى الله تعالى أن يكون هذا الإنسان بعد هذه السنوات الطويلة من هذه الأقوال والأعمال والأفعال أن يكون إنسانا أخرويا، شيء آخر مثل يكون إنسان عارفا بالله عز وجل. لكن تجد أن مع تقدم الإنسان من عمر يصل إلى 70 سنة ما زال يفكر بالمال، ما زال يفكر بالقسيمة، ما زال يفكر بشيء معين من هذه الأمور الدنيوية. بعد 70 سنة وبقية خطوة واحدة على القبر، في بعض الروايات إذا وصل إلى 40 أو 50 يبدأ الدنيا. لأن الإنسان ما زال وصل إلى هذا العمر، معناه أنه وصل إلى القبر، فالمفروض أن يمهد لنفسه هذا القبر بدل ما يظل يفكر في هذه الدنيا، ما زال يفكر في الراتب ويفكر في الأمور الدنيوية الأخرى. وإليك هذه الرواية التي تبين نتيجة من يعبد الله حق العبادة من خلال هذه السنوات الطويلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ولا أكلك إلى طلبك، وعلي أن أسد فاقتك وأملأ قلبك خوفا مني، وإلا تفرغ لعبادتي، يعني إن لم تتفرغ للعبادة أملأ قلبك شغلا بالدنيا ثم لا أسد فاقتك وأكلك إلى طلبك. طبعا في هذه الرواية لا تعني العبادة فقط هذه الأعمال العبادية من الصلاة والصيام والحج وغيرها، بل تعني أن الإنسان في كل أمر من أموره يكون فيه عابدا لله بأن يعرف ماذا يريد منه الله تعالى في هذا الأمر وفي ذلك الأمر وفي الأمر التالي، لأن لله عز وجل واقعة أمرا حكما في كل واقعة، الله له حكم معين، يقول في هذا الأمر تقدم، في هذا الأمر توقف، هذا الأمر يقربك إلى الله، هذا الأمر يوقفك، لا يقربك ولا يبعدك كالمباح. فالإنسان في حياته لا بد أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل خطوة يخطوها، فيعرف الآن يقول أنا أتقدم أو أتأخر، في هذا العمل وأدي أو لا، أفعل هذا الأمر أو لا، أفكر في هذا الأمر أو لا. فيجب الالتفات إلى أن الله عز وجل لم يصل الإنسان إلى نفسه ليفعل له أو يفعل ما يريد في هذه الحياة الدنيا، بل خلقه ليحاسبه فيها. بعد أن ينتهي من هذه الدنيا الله سيحاسب الإنسان، فلا بد أن الإنسان يلتفت، هناك حساب دقيق، الإنسان يجب أن يستعد بالأجوبة المناسبة ويستعد قبل من قبل، فعلت هذا الأمر لأنني أريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا الجواب يكون جاهز، لماذا فعلت هذا الأمر يا رب؟ أريد أن يتقرب إليك، ليس لي هدف آخر من هذا الأمر، فهو يعد هذه الأجوبة، يستعد بالأجوبة عن كل فعل يؤدي في هذه الدنيا، لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا فعلت ذلك الأمر؟ فمن أسئلة من الحياة، لماذا اشتريت هذا البيت؟ لماذا اشتريت هذه السيارة؟ لماذا سافرت في الصيف؟ لماذا لم تلتفت إلى تربية أولادك؟ لماذا تركت الأمور بيد زوجتك؟ تبيع البيت كيف لا تشاء وأنت القيل على البيت من الواقع لا؟ لماذا زوجتك تلبس هذا الحجاب غير الشرعي لتخرج إلى الخارج؟ لماذا تترك زوجتك تقود السيارة؟ أمور واقعنا أو لا؟ وفي كل نقطة نحتاج إلى موضوع، وإن شاء الله إذا توفقنا في كل هذه النقاط نحاول أن نستخرج وجهة النظر الشرعية، لا فقط حلال وحرام، تقول كل هذه الأمور حلال طبعا إلا ما يخالف الأمر الشرعي، لكن فقط الإنسان يؤدي الحلال والحرام في هذه الدنيا أو يجهز أجوبة لهذه الأسئلة، لأن هناك حساب دقيق على كل أمر يؤديه الإنسان. يقول تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ان شاء الله يكونوا مجرمين فترى المجرمين يريد ان يستشهد بشيء من هذه الايه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يعني الإنسان يجلس يفكر ببعض الأمور الله سيحاسبه على هذه الأمور نعم وإن كانت صغيرة فالأمور الصغيرة أيضا الإنسان يحاسب عليها. ليح الإنسان الأشياء وهو لا يلتفت إلى الله عز وجل هناك رقابة دائمة على الإنسان فيجب أن يلتفت إلى هذه الأمور التي يؤديها بدقة جدا. إذا خلاصة النقطة الثانية أن المؤمن الحقيقي هو الذي يكون الإيمان مستقرا في قلبه وتأتي كل أعماله من الأفعال من الأقوال حتى من الأفكار نتيجة لهذا الإيمان الراسخ في نفسه نتيجة طبيعية بشكل طبيعي لا تصنع فيه. لذلك الإنسان المؤمن لا يرائي إذا كان الإيمان راسخا في قلبه لا يترك هذا العمل لأن الناس يراقبونه لأن إذا كان الإيمان راسخ في نفسه لا يؤدي على الرياح بشكل طبيعي جدا لا يحتاج أن يتصنع. فإذا خلاصة الموضوع بشكل عام وأكمل الموضوع في الأسبوع القادم حتى لا أطول الأسبوع الماضي طولنا شوي عليكم وصار بعض الانتقادات من بعض الإخوة الأعزاء شوي طولنا الآن نحاول أن نقتصر على ثلث ساعة فقط حتى الموضوع لا يكون بحجم كبير ويتشتت بالذهن السامع. إذا خلاصة هذا الموضوع في هذا اليوم الهدف طبعا من هذا الموضوع والموضوع الأسابيع القادمة أننا نصل إلى أن الإنسان المؤمن يلتزم بدينه التزاما واقعيا ولكن هذا الالتزام الديني لابد أن يكون ناتجا من الإيمان الراسخ في نفسه. فالإيمان إذا كان راسخا بمجرد ما الإنسان المؤمن يسمع شيء أنه هذا من ثمار الإيمان يأخذ بهذه الثمرة بشكل طبيعي جدا يعني ما يحتاج أن يتكلف ويأخذ بهذا الأمر. فإذا هذا الإيمان له ثلاثة جوانب التزام قلبي وهو المهم بالنسبة للإنسان والتزام عملي والتزام لفظي وسنحاول أن نصل كيف يكون الإنسان المؤمن ملتزما التزاما عمليا بإيمانه لأن حياتنا لن نفرض أن تكون بهذه الصورة التي الآن موجودة عندنا. تجد أن المؤمنين كثيرا ما يحضرون مساجد وحسينيات لكن حياتهم لا تعبر عن هذا الإيمان فيعيشون مثل الإنسان السني ويعيشون مثل الإنسان المسيحي ويعيشون مثل الإنسان اليهودي بل ويعيشون مثل الإنسان الكافر يعني الحياة العملية عندهم لا تختلف عن ذلك الإنسان. فإذا كان مؤمنا بالله مؤمنا برسول الله مؤمنا بالإمامة يجب أن تكون حياته مختلفة عن حياة الناس الآخرين لكن حياتنا الآن نعيش كما يعيش ذلك الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة. فالإيمان بالآخرة يجب أن يقدم لي شيء في هذه الحياة الدنيا والإيمان بالآخرة يجب أن يعطيني شيء يغير حياتي حتى أستطيع أن أصل إلى يوم القيامة وأنا مؤمن حق الإيمان حتى لا أحشر مع اليهود والنصارى حتى لا أحشر مع الكفار لأن من أحب عمل قوم حشر معهم. فإذا هدفنا أن نصل إلى مواضيع تتحدث عن الإيمان ومن خلال هذه المواضيع نحاول أن نغير حياتنا وحياتنا التي نعيشها الآن لا تعبر عن حقيقة الإيمان. فهدفنا الوصول إلى هذا الأمر. الإنسان أحيانا قد يكون غافل فيحتاج إلى تفكير أو يكون جاهل لا يعرف أن هذا متعلق بإيمانه هو أمر مباح وأنا أفعله أمر مباح فيسأل يقول نعم يجوز أن تفعل هذا الأمر لكن الإنسان المؤمن فقط يأخذ مباحات ويغير حياته في المباحات فقط أو لا يحاول في هذه الدنيا أن يجعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فهدفنا أن نصل إلى المواضيع التي تصب في هذا الاتجاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.